realisiert. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا في بحث الأمس إلى ذكر الشواهد الرئيسة التي يستشهد بها على أن فكرة الدليل العقلي الذي ذكر في عرض الكتاب والسنة والإجماع لم تكن واضحة على مستوى المراد من الدليل وموارد الدليلية معنونا، لا أقل على مستوى التدوين في علم الأصول. ليش عم عبر بهالعبارة يا أخوان؟ لأنه إنصافا وأنا أتأمل جاء في ذهني أن كثير من هؤلاء الأصوليين هم من كبار متكلمي الطائفة، وهم جميعا قائلون بالتحسين والتقوية العقلية على المنهج الكلامي أيضا للحكمي. فهم لا ينفون قطعا، وأجزم بهذه القضية، لا ينفون استخدام العقل وحجيته في موارد العقل العملي وأحكام العقل العملي، فضلا عن إدراكات العقل النظري القطعية. نعم في الصغريات في مسرح، والبحث مو بالصغريات قطعا، لكن عندما ننظر في علم الأصول تدوينا نرى خلطا وإغفالا في آن، يعني خلط بين ما يطلق عليه يستحق أن يطلق عليه الدليل العقلي في عرض الكتاب والسنة. شو الميزة يعني عرض الكتاب والسنة؟ يعني ما عم نتحدث عن العقل الذي يستخدم في فهم الكتاب، ولا عن العقل الذي يدرك إعجاز الكتاب، ولا عن العقل الذي يثبت وجود منشئ الكتاب أو من جرى على يديه الكتاب الرسول صلى الله عليه وآله. فأي شيء له علاقة بحقانية الكتاب أو السنة خارج عن البحث، ولا ما له معنى العرضية. أي شيء له علاقة بفهم دلالة الكتاب أو السنة أيضا خارج عن البحث حكما. يعني بالله عليكم في حدا بالدنيا بينكر يعني إنه بده يكون الإنسان عنده عقل حتى يقدر يفقه ويفهم ظاهر الكلام أو المدلول المطابقي أو التضمني أو الالتزامي؟ وهذا أصلا مسرح خلاف بين أحد وأحد حتى يذكر في مقابل الأشعري مثلا. ليش الأشعري لا يؤمن بنظرية وجود عقل للإنسان؟ يعني بعدين من نجي إن شاء الله من بين مواطن الخلافات بشكل سريع طبعا. العقل الذي هو في مقابل الكتاب والسنة، والذي يكون دليلا. لا أقل على مستوى الكبرى القياس. إذا مستقلات عقلية صغرى والكبرى بتصير. على إثبات حكم شرعي يستقل بإثباته، يعني كما يثبت بكتاب يثبت بسنة يثبت بدليل العقل. هذا هو الدليل العقلي. هذا اللي عم نقول مش واضح أبدا أنه مراد المحققين عندما أطلقوا دليل العقل. نعم قلت في الأمس وأصر اليوم في شيء واضح، أن أحدا من هؤلاء المحققين، بل هو من أعلام التشيع هذا الأمر، لا يقول بحجية عقل ظني. ولذا فمن نسب إليه ذلك وإن لم نتحققه، للسالبة بانتفاء الموضوع لم نتحققه طبعا، أن تراث ما وصل إلينا. أهو ابن الجنين رمي بالخروج عن غبقة الطائفة، بس بحق بغير حق، هذا بحث صغروي مش بصدد. اللي بينفعنا التدليل على الكبرى هنا. جيد. الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف تتبع أهم المراحل للكتب الأصولية، ونقل لنا عبائر من أمهات هذه الكتب. أول عبارة هي للشيخ المفيد، وقد وصلتنا عبر تلميذه المحقق الكراجك الطرابلسي رضوان الله تعالى عليه، والذي كان من متكلميه الطائفة. يقال توفي في مدينة صور لكن لا يعلم له قبر. حيث نقل مختصر رسالة التذكرة بأصول الفقه للشيخ المفيد، والرسالة اللي طبعت وانتشرت بعنوان التذكرة بأصول الفقه هي مش الرسالة اللي بقلم المفيد، هو مختصرها بقلم الكراجكي، واستخرج هذا المختصر من كتاب كنز الفوائد للكراجكي، وهو اسم على مسمى. لم يصرح في أثناء كلامه بأن العقل من أدلة الأحكام أصلا، حيث ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام. طبعا هذا في إشكال، شو يعني أقوال الأئمة؟ إما من وسع مفهوم السنة ليشمل سنة المعصوم، وإما نبقى على المصطلح بالمعنى الأخص، وأن السنة سنة نبوية. طبعا هذا بحث مهم في محله في كيفية النظر إلى السنة، هل هي وحي غير وحي؟ إذا وحي خب مختصة بالنبي، والبقية حتى المعصومين يصبحون نقلة السنة عن النبي صلى الله عليه وآله. إيه أطيعه، لكن هو كيف منين بيجيب أحكامه؟ مش متعرضة الآية منين بيجيب أحكامه؟ هذه آمرة بالطاعة المطلقة، هذه مثل إشكالنا على الاستدلال بالتوقيع، وأما الحوادث الواقعة هناك آمرة للناس بالرجوع إلى رواة الحديث أي الفقهاء لنفترض كما هو الظاهر، لكن الفقهاء كيف بيستمطوا؟ كيف بيحكموا؟ بيشوفوا لأنفسهم ولاية مطلقة والله ما بيشوفوا، بدون نروح للأحاديث يشوفوا إذا بيطلع لهم هالشيء والله لا. هم مرجعكم في كل شيء، لكن هم على أي أساس يحكمون؟ مش متعرضة هالرواية. نفس الكلام ها. بالعكس بالعكس العلامة الطباطبائي وإن كنت لم أوافقه في محله في بحث الإمامة يحاول أن يستفيد من هذه الآية عكس ما تتفضل به. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقول اختار على الرسول للقول بأن السنة مختصة بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وأن البقية يحكمون بسنته. جيد. وإن كان يمكن الجواب على هالكلام بس مش بصدده. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة. يعني الأصول ثلاثة بس. اللسان والأخبار وأولها العقل. وقال عن العقل وهو سبيل. انتبهوا لها العبارة يا إخوان. إلى معرفة حجية القرآن يعني إعجاز القرآن ها؟ ودلائل الأخبار أي ما تدل عليه يعني مباحث النص والظاهر أعم من لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. جيد. إذن هون العقل ما استعملوا بمعنى الدليل الذي يستقل بالدليلية على حكم شرعي بل استخدم العقل هنا في مقام إثبات حجية الكتاب والسنة وحجية العقل في فهم الكتاب والسنة ولم يتعرض أصلا. وصريح كلامه بأن هذا من طرق فهم الدين. ماشي. الشيخ الطوسي في كتاب العدة حيث عقد فصلا لما يعلم بالعقل والسمع في العدة الجزء الثاني صفحة 759 لأنه مرقم الجزء الأول والثاني ترقيم واحد. راجعت العدة نص العبارة موجودة. بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية بديهية ومكتسبة قال بأن المكتسبة تنقسم إلى عقلي وسمعي. ثم ذكر من ضمن ما ذكر أمثلة للضروري العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم والكذب. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحهما. جيد. مستقلا وبحسب ظاهر العبارة يا إخوان هو كان بصدد الحديث عن القبح ويريد التحريم الشرعي يعني الملازمة مفروغ منها. ثم أفاد أن الأدلة الموجبة للعلم بالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك. كمان مش واضحة فكرة العقل وإن كانت أوضح من تعبير أستاذي المفيد. طبعا هذا ما بيعني أنه المفيد ما كان بيعتقد بها المقالة بس مختصر وجيز ما تعرف. ثم وصلت النوبة إلى ابن إدريس طبعا وفاة الشيخ أمتى يا إخوان 460 للهجرة. وفاة ابن إدريس 598 للهجرة. المعروف على الألسنة أنه ابن إدريس سبط الشيخ ويقال ابن بنته ويعتقد كثيرون يطلقون أنه ابن البنت مباشرة وهذا مستحيل مش ممكن. نعم قد يكون ابن بنته بالواسطة أو بعض الوسائط. هو يصرح في كتبه بأن جده الشيخ الطوسي. احنا مش عم نطعن بهالمقولة عم نطعن بالبنوة المباشرة صح. ها
الطوسي جد
الطوسي ها بين الوفاة وولادة ابن إدريس أكثر من 80 سنة. بين وفاة الشيخ والشيخ توفي هرما، يعني ما أنجب بنته في العام الأخير من حياته، وولادة ابن إدريس أكثر من 80 سنة. هسه مش مهم هذا. قال: فإن فقدت الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، هو أول من صرح بهالترتيب بشكل واضح. لذلك أنا محتاط امبارح بالتعبير بأنه الأدلة أربعة يا إخوان في لسان المتقدمين، قلت اشتهر. فالمعتمد عند المحققين نص عبارته: التمسك بدليل العقل فيها. صحيح صرح هو بالتقسيم الرباعي، كتاب سنة إجماع عقل، لكن الغريب أنه شو قال؟ قال: فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل. ظاهر العبارة تأخر الرتبة، وهذا إذا كان مراد جدي فهو من الغرائب يا أخوة. فإن غالب أدلة الكتاب ظنية الدلالة، وغالب أدلة السنة سندا ودلالة ظنية. فإذا العقل لا يكون حجة، وهذا من أعلام الطائفة كما قلنا واضح، إلا إذا كان قطعيا، فكيف يكون متأخرا رتبة عن الثلاثة؟ بالعكس، إذا كانت هناك دلالة نصوصية مش ظاهرة، فضلا عن الظاهرة، في الكتاب أو السنة، وكان هنالك عقل قطعي على خلاف ذلك، لا بد من التأول كما هو معلوم. فقوله: فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها، أي في الأحكام الشرعية، ليس على ما ينبغي. في بدايات الكتاب هذا الكلام، في المقدمة يعني. بعد ابن إدريس تأتي النوبة للمحقق الحلي، حيث فصل المطلب في بداية كتاب المعتبر الجزء الأول صفحة 31، حيث اختصر المختصر، حيث شرح المختصر النافع للشرائع، وألف شرائع ثم اختصر الشرائع في المختصر النافع، ثم شرح هذا المختصر بالكتاب المسمى المعتبر، ولم يتم، اشتمل على أكثر العبادات. جيد. قال: وأما الدليل العقلي فقسمان: أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، أو يتوقف، يعني موضوع الحكم العقلي هو الخطاب، وهو ثلاثة: لحن الخطاب، ويريدون عادة من لحن الخطاب يا إخوان أن يكون هنالك شيء محذوف دلت دلالة عقلية على وجوده. جيد. وفحوى الخطاب، وهو الذي يعبرون عنه بمفهوم الأولوية أو الأفوفية، بعضهم يعبر تعريف بالمثال يعني، ودليل الخطاب، دليل الخطاب لأول وهلة قد يقال دلالة الخطاب يعني الظاهر حجية الظهور، لا، المراد من دليل الخطاب عند الأكثر كإصطلاح هو مفهوم المخالفة، مثل مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية
مقابل الفحوى.
أي جيد. وأيا يكن جعل هذا القسم الأول من أقسام الدليل العقلي، وأنتم تعلمون أن هذه الأبحاث هي أبحاث الظهورات اللفظية، دور العقل فيها الإدراك، العقل العام، وإلا إذا العقل أدرك لحن الخطاب وفحوى الخطاب بالاعتماد على الإطلاق مثلا، أو على استظهار العلية الانحصارية، أو كما يعبر الشهيد الصدر الالتصاق بين المقدم والتالي، فهو حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يكون من قسم الدلالة اللفظية. إذا خارج عن المراد والمبحوث عنه في الأبحاث العقلية يا إخوان، صار عم يأخذ العقل بالمعنى الأعم هنا. إذا أخذناه بالمعنى الأعم صار يدخل فيه كل شيء، حتى ما لا نزاع فيه حتى مع الأشعري، حتى ما لا نزاع فيه مع عقل من العقلاء في العالم من أهل العقل. جيد. ثانيها، ما ينفرد العقل بالدلالة عليه وقد حصره هو في وجوه الحسن والقبح. هذه خطوة متقدمة جيدة، بس ما ذكر الملازمات وإلى ما هنالك. جاء دور الشيء طبعا العلامة الحلي على كثرة كتبه الأصولية ما خرج عن تقسيم خاله وأستاذه المحقق. أنا رجعت نهاية الوصول وبداية الوصول ومبادئ الوصول، وهي كتب الأصول للعلامة، بعض كتب الأصول يعني، وأكثرها تفصيلا نهاية الوصول. ما وجدته خرج عن تقسيم صاحب المعتبر، يعني عن تقسيم أستاذه. نعم، الشهيد الأول وهو من تلامذة هذه المدرسة بالأخير، هو تلميذ فخر المحققين، تلميذ العلامة، تلميذ المحقق، في بداية كتاب الذكرى في المقدمة أيضا ذكر ما ذكره المحقق من الأقسام الثلاثة، يعني بيع نفس النمط من التفكير، وذكر إلى جانبها في مقابل ما ينفرد به العاقل بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار كأحكام عقلية. ثم ذكر هذا بالقسم الأول، أضاف للحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. انتبهوا لي شوية يا أخوان. ثم ذكر القسم الثاني وذكر أنها ما دل العقل على حسنه وقبحه، ثم أضاف أربعة عناوين: قال البراءة الأصلية وما لا دليل عليه، والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، والاستصحاب. ولعله أول من أدخل الاستصحاب بعنوان دليل العقل. أنا ما اتبعت كل الناس، بس رحت بمقدار فتشت يعني. جعل القسم الثاني هذا. طيب لما جعل هذا القسم الثاني، أول شيء خلينا نحكي بالقسم الأول، هو أضاف مقدمة الواجب. إيه لا يستقلل، بس الخلط بين مقدمة الواجب وبين لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب خلط بين مجريي بحث. تلك العقل يدرك الدليل، يدرك اللفظ ويفهم من اللفظ أن صاحبه يريد منه الانتفاع عند الانتفاء، أو يدرك أن من يردع عن الأقل يردع عن الأكثر، ولا تقل له ما أفل. لكن الحكم بالتلازم بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، بمعنى أنه يستحيل على العاقل الحكيم أن يكون مريدا للشيء ولا يكون مريدا لما يتوقف عليه هذا الشيء بعد إدراك التوقف بينهما، يعني دلالة عقلية مستقلة من دلالات العقل النظري فيما يجوز عليه ولا يجوز عليه الشرع الحكيم. جيد. ومسألة الضد من هذا القبيل، إن أدركنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي أي يولد مفسدة في الضد، وإن كان خلاف التحقيق في محله، لكن أيضا دلالة عقلية واضحة. لكن أصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار، هذا شو إدخاله؟ شو المراد منه؟ هل أصل الحلية في المنافع يراد الإشارة فيه إلى أصالة الحل اللي هي حكم واقعي أول شرعي، ها؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا وما بعرف شو، خلاف الظاهر، لأن هذا بيرجع لتقسيمات الخطاب حينئذ، يعني بيرجع للي ذكرهم أول شيء. أم المراد أن العقل يحكم بالإباحة في كل ما هو نافع ويحكم بالقبح والحرمة، يعني يدرك حكم الشارع في كل ما هو مضر، بمعزل لسه عن المصادق الخارجية، قد نصل إلى الضرر والنفع وقد لا نصل إليهما. شو مراده؟ إذا مراده هذا المعنى، تعالوا معي إلى القسم الثاني اللي ذكر ضمن القسم الثاني. قال: وهي البراءة الأصلية وما لا دليل عليه. صار المراد حينئذ أصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار من مصادقه. فإذا لابد أن يعود إلى الاستفادة من دليل خاص دل على حرمة كل ما يضر بالنفس وحلية كل ما ينتفع به. فالإشكال محكم، يعني على أحد التقديرين يدخل تحت القسم الأول دلالات الخطاب، وعلى التقدير الثاني يلزم التكرار. إذا بمعزل عن هالتفاصيل، تعالوا معي يا إخوان ولاحظوا، لما ساق التحسين والتقبيح ضمن ما يستقل العاقل به مع البراءة الأصلية مع الأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر، اللي هو مش غير البراءة الأصلية، ما هو لما في ترديد بين الأقل والأكثر، وظاهر كلامه الأقل والأكثر الاستقلاليين مش الارتباطيين اللي دخنا فيهم عند المتأخرين، ها؟ فهو أصالة البراءة أيضا نفس الشيء مش شيء آخر. والاستصحاب، الاستصحاب لأنه ما كانوا يستدلون عليه بالنصوص، كانوا يعتبرونه مسلوكا ضمن الأدلة العقلية. استشواء الدليل العقلي أنا ما أدري، من باب الظان، من باب أن غلبة ما يحدث يبقى، وإدخاله بالدليل العقلي بهذا المعنى هذا بيجعل إرباك جديد كنا قد نفيناه قطعا، إنه العقل الظني ليس بحجة عن جميع أعلام الطائفة، فكيف الاستصحاب بدلالة ظنية عقلية يصبح حجة؟ نعم، في أشياء فينا ننفيها الضرس قاطع، القياس، المصلحة المرسلة إلى آخره، سد الذرائع، هذا مسلم وواضح. ثم بعد ذلك يا إخوان مشت الأمور على نفس المنوال إلى أن وصلت نوبة للمحقق القمي، والغريب أن المحقق القمي عرف حكم العقل، ولعله أول من عرفه في كتب الأصول، بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم به إلى العلم به، يعني من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. يعني قاعدة الملازمة واضح، لكنه عندما فسر دليل العقل رجع لعبائر شبيهة بعبائر الشهيد الأول، ذكر لحن الخطاب ودليل الخطاب وإلى آخره. فعاد التشويش والخلط من جديد. يعني نعم، أول من تنبه للفصل التام بينهما هو السيد الأعرج المقدس الكاظم البغدادي رضوان الله تعالى عليه، هذا الذي طلب العلم كبيرا، صاحب العدة وصاحب وسائل الشيعة في الفقه، عنده كتاب فقهي يناقش فيه الإخباريين بشدة، وصاحب عدة الرجال، صاحب المحصول في شرح الوافية في الأصول، في كتاب المحصول ذكر دليل العقل وفصل وفصل تام، أصلا ما جاء بشيء من مباحث الظهورات ولا مباحث طبعا ما فات على التفاصيل التي نعرفها في هذه الأيام بطبيعة الحال، لأن العلم توسع بعد ذلك. وعلى منواله جرى تلميذه المحقق التقي الإصطهاني في هداية المسترشدين في شرح المعالم، فتبلورت فكرة الدليل العقلي بشكل أوضح جدا، بل نستطيع أن نقول بأنه واضح. أقول هذا الإرباك والترديد ودخول الاستصحاب بدلالة ظنية قد يكون هو السبب يا إخوان لقوة نكير الإخبار على الأصول، لكن هذا النكير بهالطريقة ما في إنصاف، لازم نحرر محل النزاع بشكل صحيح ثم نخوض الصراع حوله. بالنسبة للاستصحاب صحيح، بس هن ما نقضوا بالاستصحاب يا إخوان، عادة هم نقضوا بالموارد التي كان يقول بها السنة، واتهموا المجتهدين بتعبيرهم بأنهم يتبعون أصول السنة في الاستدلال، مع أن هذا بلا إنصاف وغير صحيح. بس بتقلي بعض العلماء، بعض الوجوه اللي بيجيبوها في الفقه يتوهم منها ذلك، قد تجد شيء من هذا عند بعض الإخباريين أثناء العمل، هذا ليس بعزيز. لكن مع تصريحهم ومناداتهم بأعلى أصواتهم برفض القياس ورفض الاستحسان ورفض ورفض ورفض، وأن الأصل عدم حجية الظن إلى أن تقوم عليه دلالة دليل، حتى لما ذهب الأصول يقال بحجية الظن في بعض الموارد قال ضمن مقدمات استدلالية، كما في باب الإنسداد الكبير، أو من قال منهم نادرا في بحث الإنسداد الصغير في الرجال والظهورات، هذا حينئذ لا يستدعي إطالة الكلام. غدا إن شاء الله مضطرين نحن نعرف الدليل العقلي ونبين المواطن التي يستفاد من العقل فيها في استنباط الأحكام الشرعية إن شاء الله، حتى نبدأ نذهب لنبحث المباحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.